أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقفنا على ابتداء ذكر الطاعون. قال ابن القيم: ولما كان الطاعون يكثر في الوباء وفي البلاد الوبئة عبر عنه بالوباء، كما قال الخليل: الوباء الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعوم. الطاعون هو كل مرض يعوم. والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصا، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعونا. الوباء كان الكورونا وغير ذلك. وكذلك الأمراض العامة عامة من الطاعون فإنه واحد منها، والطواعين المذكورة في التاريخ وفي الوقائع خراجات وقروح وأورام ردية حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. يقول ابن القيم: قلت: هذه القروح والأورام والخراجات هي آثار الطاعون وليس نفسه، ولكن الأطباء لم تدرك منه إلا الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون. والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: أحدها هذا الأثر الظاهر وهو الذي ذكره الأطباء، والثاني الموت الحديث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: الطاعون شهادة لكل مسلم. الثالث السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل، وورد فيه أنه وخز الجن، وجاء أنه دعوة نبي. فأنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل أخرجه الترمذي وابن حبان من حديث أسامة بن زيد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين وقد تقدم. ورد أنه مخز الجن أخرجه أحمد البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وغيرهم من حديث أبي موسى في إسناد اختلاف، وصححه ابن خزيمة والمنذري في الحاكم والمنذري في الترغيب وابن حجر في بذل الماعون. وجاء أنه دعوة نبي أخرجه أحمد والطحاوي في معاني الأثار والطبراني في الكبير والحاكم من حديث الشرحبيل بن حسنة ولفظه: ودعوة نبيكم، وصححه ابن خزيمة وحسن إسناده ابن حجر. يقول ابن القيم: هذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها. أنه بقية رجز أو أن ذلك من وخز الجن، الأطباء ما عندهمش ما يمنع ذلك، لكن الذي عند الأطباء عجزهم عن دفعها أو عن تقليل أو دفع أثرها، كما ليس عندهم ما يدل عليها. والرسل تخبر بالأمور الغائبة، يعني إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفانا. وهذه الأثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح، يعني الطاعون والكورونا لا مانع أن تكون من وخز أعدائكم من الجن، فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو من أجهل الناس بالأرواح وتأثيرها وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفا في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء وفساد الهواء، كما يجعل لهم تصرفا عند غلبة بعض المواد الردية التي تحدث للنفوس هيئة الردية، ولا سيما عند هيجان الدم والمرة السوداء وعند هيجان المني، فإن الأرواح الشياطينية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب. الأرواح الشيطانية العفاريت الشياطين، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن، فدفع الجن والسحر وهذه التأثيرات السفلية أسبابه الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهر هذه الأرواح الخبيثة ويبطل شرها ويدفع تأثيرها، وكأننا محتاجون إلى أن نستبين قاعدة، والقاعدة هي لزوم التحصن بالأوراد، وإذا فات التحصن بالأوراد بقي البدن عرضة لتأثير هذه الأعداء ولفعل الماكرين من السحر، وهذا يشدد في أمر لزوم سورة البقرة ولزوم الأوراد وفي لبسة العبادة، فليس يدفع إلا الله تعالى. يقول ابن القيم قد دربنا نحن وغيرنا هذا مرارا لا يحصيها إلا الله، ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيرا عظيما في تقوية الطبيعة ودفع المواد الردية، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها ولا يكاد يخرم، فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع الدواء اللي هي الذكر والدعاء والابتهال والتضرع والصدقة وقراءة القرآن. وإذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصورها وإرادتها، فلا يشعر بها ولا يريدها ليقضي الله فيه أمرا كان مفعولا، يعني يعرض للبدن عوارض فتكون الرحلة إلى حساب المادة وإلى قول المتطببين، ويحصل كالانصراف شيء كالانصراف عن الأوراد بعذر أنه صاحب مرض وأن الأوراد دي كأنها من الأثقال والتكاليف لا كأنها من الدواء والحصون، لو اعتبرها دواء وحصونا يتجشم فعلها، لكن رداءة النفس البشرية أن تعتبر الأوراد والقراءة عبادة ثقيلة على النفس، والله غفور رحيم وما جعل عليكم في الدين من حرج، بلاش لا يقرأ ولا يصلي ولا أي حاجة ويظل فريسة لتلك الأرواح الخبيثة، هذا عكس المطلوب. المفروض المطلوب إذا ناب البدن شيء أن يكون الإيواء إلى الله تعالى والإسراع لا إلى طبيب الدنيا ولكن إلى طب القلب والروح والعلاقة بالله تعالى. يقول ابن القيم وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله إيضاحا وبيانا عند الكلام على التداوي بالرقى والعوز النبوية والأذكار والدعوات وفعل الخيرات، ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف به حذاقهم وأئمتهم. ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالا عن الأرواح، وأن قوى العوز والرقى والدعوات فوق قوى الأدوية حتى إنها تبطل قوى السموم القاتلة. والمقصود أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام والعلة الفاعلة للطاعون، فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء أو فساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة لغلبة إحدى الكيفيات الرضية عليه كالعفونة والنتن والسمية في أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في آخر الصيف وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف وعدم تحللها في آخره، وفي الخريف لبرد الجو وردعه للأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف فتنحصر فتسخن وتعفن فتجذب الأمراض العفنية، ولا سيما إذا صدفت البدن مستعدا قابلا ربلا قليل الحرارة كثير المواد فهذا لا يكاد يفلت من العطب. وأصح الفصول فيه فصل الربيع كلام طب دبا. قال أبو قراط إن في الخريف أشد ما تكون الأمراض وأقتل، وأما الربيع فأصح الأوقات كلها وأقلها موتا، وقد جرت عادة الصيادلة ومجهز الموتى أنهم يستدينون ويتسلفون في الربيع والصيف على فصل الخريف. اللي بترزقوا بالموت بيجوا في فصل الربيع ما يلقوش فيستدينوا ويتسلفوا على ما يجي الصيف والخريف، على ما يجي الخريف فهو ربيعهم وهو أشوق شيء وهم أشوق شيء إليه وأفرحوا بقدومه، دل رزقهم على مرض الناس وموتهم. وقد روى في الحديث إذا طلع النجم ارتفعت العاهة عن كل بلد، أعزاهم في الهامش لأبو يوسف في الآثار ومحمد بن الحسن في الآثار كلاهما عن الإمام أبي حنيفة عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا قال الخليلي في الإرشاد أبو حنيفة يتفرد به ولا يتابع عليه، وأخرجه أحمد والبزار والطحاوي في مشكل الآثار والعقيلي في الضعفاء وهو ضعيف عن طريق عسل بن سفيان وهو ضعيف عن عطاء به نحوه. وذكر الحافظ في فتح الباري أن أبا داود رواه من طريق عطاء عن أبي هريرة وتبع السخاوي في المقاصد الحسنة، يقول ولم أجد رواية أبي داود في مظنها ويروى موقوفا والحديث مخرر في السلسلة الضعيف. وفسر طلع النجم فسر بطلوع الثريا وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه والنجم والشجر يسجدان فإن كمال طلوعه وتمامه يكون في فصل الربيع والفصل الذي ترتفع فيه الآفات. وأما الثريا ده من النجوم فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. قال التميمي في كتاب مادة البخاء كلام طب أشد أوقات السنة فسادا وأعظمها بلية على الأجساد وقتان، أحدهما وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر، والثاني وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرف فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطه. وفي الحديث قول ثالث، ولعله أولى الأقوال به، أن المراد بالنجم الثريا وبالعاهة الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو صلاحها. والمقصود الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم عند وقوع الطاعون. فصل. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها ونهيه عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، يعني إذا وقع في أرض فلا يدخل عليها أحد ولا يخرج منها أحد، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرض للبلاء. من التعرض بالرفع ده ما مالوش ما وجه، فإن في الدخول لسه بندور على اسم إن اللي في النسخ تعرضا وهو الصواب، تعرضا للبلاء ومعافاة له في محل سلطانه وإعانة الإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنبه الدخول إلى أرضه من باب الحمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة والأهوية المؤذية. أما نهيه عن الخروج من بلده ففيه معنيان، أحدهما حمل النفوس على الثقة بالله والتوكل عليه والصبر على أقضيته والرضا بها، والثاني ما قاله أئمة الطب أنه يجب على كل محترز من الوباء أن يخرج عن بدنه الرطوبات الفضلية ويقلل الغذاء ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يحذر، لأن البدن لا يخلو غالبا من فضل رديء كامن فيه، فتثيره الرياضة والحمام ويخلطانه بالكيموس الجيد. الكيموس هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها ويصير دما، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدعة وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروج من أرض الوباء والسفر منها إلا بحركة شديدة وهي مضرة جدا. هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين. في الهامش بيقول يعني ابن سينا. فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي وما فيه من علاج القلب والبدن وصلاحهما. فإن قيل ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجوا فرارا منه، ما يبطل أن يكون أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمتنع الخروج العارض ولا يحبس مسافرا عن سفره. قيل لم يقل أحد طبيب ولا غيره إن الناس يتركون حركاتهم عند الطواعين ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلل من الحركة بحسب الإمكان، والفار منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه، ودعته وسكونه أنفع لقلبه وبدنه وأقرب إلى توكله على الله واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة كالصناع والأجراء والمسافرين والبرد وغيرهم، فلا يقال لهم اتركوا حركاتكم جملة، إنما أمروا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه كحركة المسافر فارا منهم، والله أعلم. وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم، أحدها تجنب الأسباب المؤذية والبعد منها، الثاني الأخذ بالعافية التي هي مادة مصالح المعاش والمعاد. الثالث ألا يستنشق الهواء الذي قد عفن وفسد فيمرضون. الرابع ألا يجاور المرضى الذين قد مرضوا بذلك فيحصل لهم بمجاورتهم من جنس أمراضهم. وفي سنن أبي داود مرفوعا إن من القرف التلف. قال ابن قتيبة القرف مدانة الوباء ومدانة المرض. الخامس حمية النفوس عن الطيرة والعدوى فإنها تتأثر بهما، فإن الطيرة على من تطير به. وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والحمية والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم والتفويض، فالأول تأديب وتعليم والثاني تفويض وتسليم. وفي الصحيح أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فقال ابن عباس ادعوا لي المهاجرين والأولين. قال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا، فقال له بعضهم خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع عنه، قال آخرون معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تخدمهم على هذا الوباء. فقال عمر ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المجاهدين المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم له، فلم يختلف عليه منهم رجلان، قال أن نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبح عليه. فقال أبو عبيدة ابن الجراح يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عمر عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. كأن حصيلة ما فات التنبيه على أن هذه الأمراض الظاهرة لها أسباب باطنة، هي بقدر الله، وأن هذا البدن وكما تعتريه النوائب الحسية قد يكون ذلك بسبب الأمور الخفية التي هي الأرواح السفلية التي هي الجن والعفاريت. ولا سبيل إلى الاعتصام والصيانة من ذلك إلا بلزوم الأوراد. وكأن ذلك كان مستقرا في نفوس الصحابة، ففي بعض الأحوال قدم النبي صلى الله عليه وسلم الحافظ لسورة البقرة، فكان بعض المعتذرين أنه لم يحفظها خوف ألا يقوم بها، يعني أن حفظ سورة البقرة كان مقدما عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القيام بها وتلاوتها أن ذلك كان مستقرا في نفوسهم، فخوفه ألا يقوم بها لوهنه أو ضعف عزيمته أخره عن أن يحفظها، وهذا يعني أن حفظها مستقر، وأن القيام بها كذلك كان ثابتا عندهم. هذا يثبت لك أهمية الأوراد، وأن فوات هذه الأوراد يعني فوات الحراسة وذهاب الحماية، وأن ذلك يعني الاستسلام لفسقة الجن وكفرة الإنس الذين يستعينون بالجن على إيذاء الناس. فصل في هديه في داء الاستسقاء وعلاجه. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، يعني لم يناسبهم جوها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من ألبانها وأوبالها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. يعني أن التداوي من داء الاستسقاء الذي هو ناتج ما يصيب الكبد، أن التداوي لم يذهب بالعلة فحسب، بل حولهم إلى قوة عدوان شديدة حتى قتلوا الرعاة ونهبوا الإبل وأعلنوا الحرب. والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث، أنهم قالوا: إن اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتعشت أعضاؤنا، وذكر تمام الحديث. والجوى داء من أدواء الجوف، اجتووا. والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها، إما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. ده كلام طبي بقى. أقسامه ثلاثة: لحمي أو أصعبها، وزقي، وطبلي. ولما كانت الأدوية المحتال إليها في علاجه الأدوية الجلية التي فيها إطلاق معتدل وإضرار بحسب الحالة، وهذه الأمور موجودة في أبواب الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاء وتليينا وإضرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للسقاء. وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة أو مع مشاركة، يعني لازم إما الكبد أو الكبد وحاجة تانية، وأكثرها من السدد عن السدد فيها. ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء ودهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نسألك تعجيل عافيتك ورفع بليتك وخرورا من الدنيا إلى رحمتك. نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.